بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله باب ما جاء أن من سب الدهر فقد آذى الله. السب لفظ عام يشمل اللعن والذم والتنقص والكلام البذيء، لفظ عام يشمل اللعن، فاللعن يقال له سب، ويشمل أيضا الذم والتنقص والكلام البذيء، هذا كله يسمى سبا، يدخل في مسمى أو معنى السب، لأن السب لفظ عام يشمل كل هذه المعاني. والدهر هو الزمان والوقت، الدهر هو الزمان والوقت، ومن سب الدهر فقد آذى الله، أي حصلت منه الأذية لله عز وجل، ولكن هذا الأذى لا يضر الله عز وجل، لا يضر الله عز وجل. وهنا مسألة: هل يقع الأذى أو هل يصح نسبة وقوع الأذى من ابن آدم على الله عز وجل؟ نعم، الدليل دل على هذا كما جاء في الصحيحين كما سيأتي الآن: يؤذيني ابن آدم. فالأذى يقع من ابن آدم على الله عز وجل، لكن هذا الأذى لا يضر الله، لا يضر الله عز وجل، لعموم قوله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث الآخر في الصحيح: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالله عز وجل لا يبلغه الضر، فمنه الضر والنفع سبحانه وتعالى. وأما الأذى فنعم، قد يقع الأذى من ابن آدم لجهله بمقام الله عز وجل ولجهله بالعلم، فالأذى إذن يقع من ابن آدم، لكن لا يقع الضر على الله عز وجل من أي أحد. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة مهمة، وهو ما يقع من المشركين، ما يقع من المشركين ومن شابههم من أهل الإسلام، ممن إذا وقع عليهم الضرر في الدنيا أو الأذى أو الشر أو غير ذلك من الصوارف، نسبوا هذا الأمر إلى الدهر وسبوا الدهر. فتجد بعض الناس يلعن الزمان، واللعن هو السب، أو يصفه بالأوصاف القبيحة التي تدل على الذم، فيقول: قبح الله هذه الأيام، أو لعنة الله على الساعة التي رأيتك فيها، أو الأيام التي التقيت بك فيها، أو غير ذلك من أنواع السب. فهذا من سب الدهر، هذا من سب الدهر. نعم.
وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
هذا فعل المشركين، نسبوا الإهلاك إلى الدهر، نسبوا الإهلاك إلى الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر، هذا موضع الشاهد، وهنا ذكر الله ذلك في مقام يعني ذكر ما هم عليه من الباطل، ففعلهم هذا باطل لأن الإهلاك والإحياء من الله عز وجل ليس من الدهر. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين والرواية الأخرى في مسلم. المقصود من هذا الباب أو هذا الحديث والآية التي قبله هو النهي عن سب الدهر، هو النهي عن سب الدهر، وأن سب الدهر مما ينافي التوحيد أو ينافي كماله الواجب، مما ينافي التوحيد أو ينافي كماله الواجب. كيف هو ينافي التوحيد أو ينافي كماله الواجب؟ سب الدهر لا يخلو من ثلاثة أحوال، سب الدهر لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل أو مشارك لله في الفعل كما يقع من المشركين، كما في الآية نسبوا الإهلاك إلى الدهر، فسب الدهر على هذا الوجه يكون شركا. لماذا هو شرك؟ لأنهم نسبوا الفعل إلى غير الله، والله عز وجل هو الفاعل الحقيقي لهذا الأمر، فإذا سب الدهر على هذا الوجه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، إذا سب الدهر على أنه إيش؟ هو الفاعل أو مشارك لله في الفعل، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه محل للفعل وليس هو الفاعل، على أنه محل للفعل وليس هو الفاعل، فهذا من قبيل الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو محرم ولا يجوز كما جاء في هذه الأدلة، وهذا هو الذي يكثر وقوعه من المسلمين، هذا هو الذي يكثر وقوعه من المسلمين ومن غيرهم أيضا، فأكثر الذين يسبون الدهر يعلمون أن هذا الأمر إنما هو ممن؟ من الله، ولكن يسبون الدهر على أنه وقع فيه هذا الفعل، فهذا مما ينافي كمال التوحيد ولا يجوز مثل هذا الفعل، وعليه يحمل هذا الحديث، عليه يحمل هذا الحديث، لأن الله عز وجل حقيقة هو الفاعل وليس الدهر، وهو معتقد لهذا الأمر أن الله هو الفاعل، إذن سبك للدهر هنا يقع فيه أذى للفاعل، يقع فيه أذى للفاعل وهو الله عز وجل، ولكن هو لا يعتقد حقيقة السب لله ولا على أن الدهر هو الفاعل، فلذلك هو من قبيل الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، يعني هذا من جملة المعاصي المنافية لكمال التوحيد وهي محرمة والتحريم فيها شديد. القسم الثالث أن يسب الدهر وهو يعلم أن الدهر ليس هو الفاعل بل الله عز وجل هو الفاعل، فهو يسب الفاعل في حقيقة الحال، هو قاصد سب من وقع منه هذا الفعل ولكن نسب السب إلى الدهر، فهذا كفر، هذا كفر لأنه سب لله عز وجل. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ هذا على اعتقاد أن الله هو الفاعل وهو يسب من فعل هذا الفعل، كأنه يقول أنا أسب الفاعل إن كان هو الله أو الدهر، فهذا كفر، كفر أكبر، لأن الله هو الفاعل وهو في حقيقة الحال يسب الله عز وجل. بينما الذي هو دون ذلك وهو من قبيل ما ينافي كمال التوحيد هو يسب الدهر على أنه وقع فيه الفعل، وهو يعلم أن الله هو الفاعل لكنه لا يقصد المسبة لله عز وجل، فهذا لا يقع في الكفر المخرج من الملة لكنه مما ينافي كمال التوحيد، وهذا نقص في الديانة ونقص في الإيمان. فإذا ساب الدهر لا يخرج عن هذه الثلاث أحوال: إما أن يكون سبه للدهر وقع على الدهر على أن الدهر هو الفاعل، وهذا غالبا لا يقع إلا من المشركين الذين ينسبون الأفعال إلى الدهر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة لأنه مناقض لتوحيد الربوبية، ومتفرع عنه القسم الثاني وهو أن يسب الدهر على أنه محل لوقوع الأفعال لا أنه هو الفاعل، فيسب هذا الزمان لأنه محل لوقوع هذا الفعل الذي هو فيه ضرر عليه، واضح؟ فإذا حصلت له خسارة في هذا اليوم فيسب هذا اليوم ويلعن هذا اليوم الذي حصلت فيه الخسارة، واضح؟ هو لا يقصد بالمسبة لله عز وجل مع اعتقاده أن الله هو الفاعل، ولكن هكذا يسب الدهر، فهذا من باب الأذية لله عز وجل، لأنك أنت إذا سببت الدهر فأنت في الحقيقة الدهر ما هو الفاعل، أنت سببت من وقع منه الفعل، وإن كان لا يقصد هذا الأمر فلذلك هذا لا يدخل في الشرك الأكبر المخرج من الملة. القسم الثالث أن يسب الفاعل أيا كان مع اعتقاده أن الله هو الفاعل، فهو يسب الدهر وهو يعلم أن الله هو الفاعل، فهو في حقيقة حاله يقول أنا أسب الفاعل، وهذا عادة لا يقع من مسلم، هذا لا يقع إلا من الملاحدة أو من الزنادقة، لا يقع من المسلمين. القسم الثاني هو الذي يكثر وقوعه من المسلمين الذين يسبون الدهر على أنه محل لوقوع هذه الأحداث التي فيها ضرر عليهم، فيسبون الدهر أو يسبون الزمان والوقت الذي وقعت فيه هذه المصيبة، ولكن وإن كانوا يعتقدون أنهم لا يسبون الله عز وجل إلا أن فيه هذا أذى لله. ما الدليل على أن فيه أذى لله؟ هذا الحديث قوله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا الدهر؟ ليس المراد أنا الدهر أي أنه من أسمائه الدهر ومن صفاته الدهر، وإنما المقصود معنى الكلام ما فسره في نهاية الحديث: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني حقيقة الفاعل هو الله عز وجل، وحقيقة من وقع عليه الأذى والسب هو من؟ الله عز وجل، ما وقع على الدهر لأن الدهر ليس هو الفاعل. فقوله أنا الدهر يعني أنا الذي أفعل هذه الأشياء ليس هو الدهر، واضح؟ أنا الذي أفعل هذه الأشياء ليس هو الدهر. فحينما يسب الإنسان فاعل هذه الأشياء فإنما يقع في الحقيقة السب على الله عز وجل. والدهر مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل هو من أسماء الله أم لا، لكن عامة أهل السنة على أن الدهر ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ليس من أسماء الله ولا من صفاته. ذهب بعض أهل السنة إلى القول بأن الدهر من أسماء الله، وينسب هذا القول لبعض أهل الحديث ولنعيم بن حماد ولبعض الصوفية، ولكن هذا قول ضعيف، والذي عليه عامة أهل السنة أن الدهر ليس من أسماء الله ولا من صفاته، وإنما مقصود الحديث وأنا الدهر يعني أنا حقيقة الفاعل، أنا في الحقيقة هو الفاعل وليس الدهر، وليس هو الدهر. هنا مسألة: وصف الأيام بالنحس أو نحو ذلك، هذا ليس من قبيل سب الدهر إذا خرج مخرج الإخبار، إذا كان المقصد منه الإخبار، كما في قوله تعالى في أيام نحسات، هذا إخبار من الله عز وجل لهذه الأيام أنها أيام نحس على هؤلاء المشركين الذي وقع عليهم العذاب. ومثله وصف الأيام أو اليوم بالأسود كما جاء في الحديث أيضا، وصف اليوم بالأسود يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما أسودا. فوصف الزمان بهذه الأوصاف ليس من سب الدهر إذا خرج مخرج الإخبار، إذا خرج مخرج الإخبار. وكيف نفرق بين مخرج الخبر ومخرج السب؟ هذا بحسب حال المتكلم. فإذا كان المتكلم يصف حالة أو أمرا وقع، ها، فهذا واضح فيه أنه يقصد بذلك الخبر. وإن كان يصف ذلك اليوم بهذه الأوصاف من باب يعني التذمر والضيق والدعاء، فهذا واضح أن المقصود منه سب الدهر، فيدخل في الأمر الممنوع، يدخل في الأمر الممنوع. نعم. هو كما قلت يعني كيف نعرف نفرق بين هذا؟ من حسب حال المتكلم. فإن كان حال المتكلم يصف أيام، مثل المؤرخ لما يصف أيام وقعت على المشركين أو وقعت حرب، ها، وأصبحت أيام سوداء على هؤلاء وما أشبه ذلك، هذا من باب الوصف، فلا يدخل فيها أنه يسب الدهر، واضح؟ ولكن يعني إذا كان هو المتكلم وهو المتضرر فيصف هذه الأيام على سبيل التذمر والتأسف وغير ذلك، هذا واضح أنه يسب الدهر. كيف؟ لا، ليس بالضرورة. الأذى على قسمين، في أذى يترتب عليه ضرر وفي أذى ما يترتب عليه ضرر، ها؟ إيه نعم، لا شك، لا شك الأذى هذا يعني أمر متفق عليه بين أهل اللغة، أنه ليس كل أذى يترتب عليه ضرر. فبعض الناس مثلا قد يسب رجل من الناس، هذا السب أذى، لكن هل يترتب عليه ضرر؟ ما يترتب عليه ضرر. مثل الذي يعني يسب يعني مثلا الجمادات وغيرها، هل يترتب عليها ضرر لو سبها؟ ما يترتب عليها ضرر، فلذلك ما لها قيمة مثل هذا السب، فهذا أذى لكنه ليس فيه ضرر، وتعالى الله عز وجل عن ذلك، عن المشابهة. لكن الله عز وجل لا يبلغه ضر أحد، لأنه هو الذي بيده الضر والنفع. فالأذى الواقع من ابن آدم هو يعني أذى ليس فيه ضرر، لأنه لا كما قال في الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولولا أنه جاء في الآثار إثبات الأذى من ابن آدم، وإلا حتى الأذى يعني ما نثبته، لكن جاءت الآثار بذلك فلا بد من القول به. طيب، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.